أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأسانيدا المتصلات إلى الإمام أبي جعفر محمد الجيلي الطبري رحمه الله قال في كتاب تاريخ دموع الملوك: ثم دخلت سنة 86 ومئة، ذكر الخبر عما كان فيه من الأحداث. اقرأ بعمي.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال: ففيها كان خروج علي بن الحسن بن ماهان من مروة لحرب أبي الخصيب إلى نسا، فقتله بها وسبى نساءه وذراريه واستقامت خراسان. وفيها حبس الرشيد ثمامة بن أشرس لوقوفه على كذبه في أمر أحمد بن عيسى بن زيد. وفيها مات جعفر بن أبي جعفر المنصور عند هرثمة، وتوفي العباس بن محمد ببغداد، وحج بالناس فيها هارون الرشيد، وكان شخصه من الرقة للحج في شهر رمضان من هذه السنة، فمر بالأنبار ولم يدخل مدينة السلام، ولكنه نزل منزلا على شاطئ الفرات يدعى الدارات، بينه وبين مدينة السلام 7 فراسخ، وخلف الرقة إبراهيم بن عثمان بن نهيك، وأخرج معه ابنيه محمد الأمين وعبد الله المأمون ولي عهده. فبدأ بالمدينة فأعطى أهلها 3 أعطية كانوا يقدمون إليه فيعطيهم عطاءً، ثم إلى محمد فيعطيهم عطاء ثانيا، ثم إلى المأمون فيعطيهم عطاء ثالثا، ثم صار إلى مكة فأعطى أهلها، فبلغ ذلك 1000 دينار و50,000 دينار. وكان الرشيد عقد لابنه محمد ولاية العهد فيما ذكر محمد بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الحجبي يوم الخميس في شعبان سنة 73 ومئة، فسماه الأمين، فضم إليه الشام والعراق في سنة 75 ومئة. ثم بايع لعبد الله المأمون بالرقة في سنة 83 ومئة، وولاه من حد همدان إلى آخر المشرق. فقال في ذلك سلم بن عمرو الخاسر: بايع هارون إمام الهدى لذي الحجى والخلق الفاضل، بايع هارون إمام الهدى لذي الحجى والخلق الفاضل، المخلف المتلف أمواله، والضامن الأثقال للحامل، والعالم النافذ في علمه، والحاكم الفاضل والعادل، والراتق الفاتق حلف الهدى، والقائل الصادق والفاعل، لخير عباس إذا حصلوا، والمفضل المجدي على العائل، أبرهم برا وأولاهم بالعرف عند الحدث النازل، لمشبه المنصور في ملكه إذا تدجت ظلمة الباطل. فتم بالمأمون نور الهدى، وانكشف الجهل عن الجاهل. وذكر الحسن بن قريش أن قاسم بن الرشيد كان في حجر عبد الملك بن صالح، فلما بايع الرشيد لمحمد والمأمون كتب إليه عبد الملك بن صالح: يا أيها الملك الذي لو كان نجما كان سعدا، يعقد لقاسم بيعة واقدح له في الملك زندا، الله فرد واحد فاجعل ولاة العهد فردا. فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم ثم بايع للقاسم ابنه وسماه المؤتمن، وولاه الجزيرة والثغور والعواصم. فقال في ذلك: حب الخليفة حب لا يدين به من كان لله عاص يعمل الفتنا، الله قلد هارونا سياستنا لما اصطفاه فأحيا الدين والسننا، وقلد الأرض هارون لرأفته بها بنا أمينا ومأمونا ومؤتمنا. عندي مأموما بالميم. قال: ولما قسم الأرض بين أولاده 3، قال بعض العامة: قد أحكم أمر الملك. وقال بعضهم: بل ألقى بأسهم بينهم، وعاقبة ما صنع في ذلك مخوفة على الرعية. وقالت الشعراء في ذلك: فقال بعضهم: أقول لغمة في النفس مني ودمع العين يطرد الطرادا، خذي للهول عدته بحزم سنلقى ما سيمنعك الرقادا، فإنك إن بقيت رأيت أمرا يطيل لك الكآبة والسهادا. رأى الملك المهذب شر رأي بقسمته الخلافة والبلاد، رأى ما لو تعقبه بعلم لبيض من مفارقه السواد، أراد به ليقطع عن بنيه خلافهم ويبتذل الوداد، فقد غرس العداوة غير آل وأورث شمل ألفتهم بدادا، وألقح بينهم حربا عوانا وسلس لاجتنابهم القيادة. فويل للرعية عن قليل لقد أهدى لها الكرب الشداد، وألبسها بلاء غير فان وألزمها التضعضع والفساد، ستجري من دمائهم بحور زواخر لا يرون لها نفادا، فوزر بلائهم أبدا عليه أغيا كان ذلك أم رشادا. قال وحج هارون ومحمد وعبد الله معه وحج هارون ومحمد وعبد الله معه وقواده ووزراؤه وقضاته في سنة 86 و100، وخلف بالرقة إبراهيم بن عثمان بن نهيك العكي على الحرم والخزائن والأموال والعسكر، وأشخاص القاسم ابنه إلى منبج فأنزله إياها بمن ضم إليه من القواد والجند. فلما قضى مناسكه كتب لعبد الله المأمون ابنه كتابين أجهد الفقهاء والقضاة آراءهم فيهما، أحدهما على محمد بما اشترط عليه من الوفاء بما فيه من تسليم ما ولي عبد الله من الأعمال وصير إليه من الضياع والغلات والجواهر والأموال، والآخر نسخة البيعة التي أخذها على الخاصة والعامة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم، وجعل الكتابين في البيت الحرام بعد أخذه البيعة على محمد وإشهاده عليه بها الله وملائكته ومن كان في الكعبة معه من سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقواده ووزرائه وكتابه وغيرهم. وكانت الشهادة بالبيعة والكتاب في البيت الحرام، وتقدم إلى الحجبة في حفظهما ومنع من أراد إخراجهما والذهاب بهما. فذكر عبد الله بن محمد ومحمد بن يزيد التميمي وإبراهيم الحجبي أن الرشيد حضر وأحضر وجوه بني هاشم والقواد والفقهاء وأدخلوا البيت الحرام، وأمر بقراءة الكتاب على عبد الله ومحمد وأشهد عليهما جماعة من حضر، ثم رأى أن يعلق الكتاب في الكعبة، فلما رفع ليعلق وقع، فقيل إن هذا الأمر سريع انتقاضه قبل تمامه. وكانت نسخة الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين، كتبه محمد بن هارون أمير المؤمنين في صحة من عقله وجواز من أمره طائعا غير مكره، إن أمير المؤمنين ولاني العهد من بعده وصير البيعة لي في رقاب المسلمين جميعا، وولى عبد الله بن هارون العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين بعدي برضا مني وتسليم طائعا غير مكره، وولاه خراسان وثغورها وكورها وحربها وجندها وخراجها وطيرازها وبريدها وبيوت أموالها وصداقاتها وعشرها وعشورها وجميع أعمالها في حياته وبعده، وشرطت لعبد الله يا هارون أمير المؤمنين برضا مني وطيب نفسي أن لأخي عبد الله بن هارون علي الوفاء بما عقد له هارون أمير المؤمنين من العهد والولاية والخلافة وأمور المسلمين جميعا بعدي وتسليم ذلك له. أن لأخي وما جعل له من
أنا
ولاية
لأخي
وأحسن أعمالها كلها وما أقطعه أمير المؤمنين من قطيعة.
أن لأخي عبد الله بن هارون علي الوفاء بما عقد له أمير المؤمنين.
أما أنا بدور عليها مش ليه الوفاء أن لأخي عبد الله بن هارون علي الوفاء بما عقد له هارون أمير المؤمنين من العهد والولاية والخلافة وأمور المسلمين جميعا بعدي وتسليم ذلك له، وما جعل له من ولاية خراسان وأعمالها كلها وما أقطعه أمير المؤمنين من قطيعة أو جعل له من عقدة أو ضيعة من ضياعه أو ابتاع من الضياع والعقد، وما أعطاه في حياته وصحته من مال أو حل أو حلي أو جوهر أو متاع أو كسوة أو منزل أو دواب أو قليل أو كثير، فهو لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين موفرا مسلما إليه، وقد عرفت ذلك كله شيئا فشيئا. فإن حدث بأمير المؤمنين حدث الموت وأفضت الخلافة إلى محمد بن أمير المؤمنين، فعلى محمد إنفاذ ما أمره به هارون أمير المؤمنين في تورية عبد الله بن هارون أمير المؤمنين خراسان وثغورها، ومن ضم إليه من أهل بيت أمير المؤمنين بقرماسين، وأن يمضي عبد الله بن أمير المؤمنين إلى خراسان والري والكور التي سماها أمير المؤمنين، حيث كان عبد الله بن أمير المؤمنين من معسكر أمير المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وجميع من ضم إليه أمير المؤمنين، حيث أحب من لدن الري إلى أقصى عمل خراسان. فليس لمحمد بن أمير المؤمنين أن يحول عنه قائدا ولا مقودا ولا رجلا واحدا ممن ضم إليه من أصحابه الذين ضمهم إلى أمير المؤمنين. هو فعلا كده عمل مشكلة. ولا يحول عبد الله بن أمير المؤمنين عن ولايته التي ولاه إياها هارون أمير المؤمنين من ثغور خراسان وأعمالها كلها، ما بين عمل الري من مالها ما ذان إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادها وما هو منسوب إليها، ولا يشخصه إليه كمن، ولا يفرق أحدا من أصحابه وقواده عنه، ولا يولي عليه أحدا ولا يبعث، خليه أمير، هو أمير المؤمنين وخلاص. ولا يفرق أحدا من أصحابه وقواده عنه، ولا يولي عليه أحدا ولا يبعث عليه ولا على أحد من عماله وولاة أموره بندارا ولا محاسبا ولا عاملا، ولا يدخل عليه في صغير من أمره ولا كبير، ولا يدخل عليه في صغير من أمره ولا كبير ضررا، ولا يحول بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره، ولا يعرض لأحد ممن ضم إليه أمير المؤمنين من أهل بيته وصحابته وقضاته وعماله وكتابه وقواده وخدمه ومواليه وجنده بما يلتمس إدخال الضرر والمكروه عليهم في أنفسهم ولا قراباتهم ولا مواليهم ولا أحد بسبيل منهم، ولا في دمائهم ولا في أموالهم ولا في ضياعهم ودورهم ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم ودوابهم شيئا من ذلك صغيرا ولا كبيرا، ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهواه وبترخيص له في ذلك وإذهان منه فيه لأحد من ولد آدم، ولا يحكم في أمرهم ولا أحد من قضاته ومن عماله وممن كان بسبب منه بغير إذن بغير حكم، ولا يحكم في أمرهم ولا أحد من قضاته لا أحد ومن عماله وممن كان بسبب منه بغير حكم عبد الله بن أمير المؤمنين ورأيه ورأي قضاته، وإن نزع إليه أحد ممن ضم أمير المؤمنين إلى عبد الله بن أمير المؤمنين من أهل بيت أمير المؤمنين وأصحابته وقواده وعماله وكتابه وخدمه ومواليه وجنده، ورفض اسمه ومكتبه ومكانه مع عبد الله بن أمير المؤمنين عاصيا له أو مخالفا عليه، فعلى محمد بن أمير المؤمنين رده إلى عبد الله بن أمير المؤمنين بصغر صغر
بصغر له،
غني عن الشاف
بصغر له وقماء.
والتردد حد فتح تاني، بصغر له وقماء حتى ينفذ فيه رأيه وأمره، فإن أراد محمد بن أمير المؤمنين خلع عبد الله بن أمير المؤمنين عن ولاية العهد من بعده، أو عزل عبد الله بن أمير المؤمنين عن ولاية خراسان وثغورها وأعمالها والذي من حد عملها من مالي همذان والكور التي سماها أمير المؤمنين في كتابه هذا، أو صرف أحد من قواده الذين ضمهم أمير المؤمنين عليه ممن قدم قرماسين، أو أن ينتقضه قليلا أو كثيرا مما جعله أمير المؤمنين له بوجه من الوجوه أو بحيلة من الحيل صغرت أو كبرت، فلعبد الله بن هارون أمير المؤمنين الخلافة بعد أمير المؤمنين، وهو المقدم على محمد بن أمير المؤمنين، وهو ولي الأمر بعد أمير المؤمنين، والطاعة من جميع قواد أمير المؤمنين هارون لعبد الله بن أمير المؤمنين، والقيام معه والمجاهدة لمن خالفه والنصر له والذب عنه ما كانت الحياة في أبدانهم، وليس لأحد منهم جميعا من كانوا أو حيث كانوا أن يخالفه ولا يعصيه ولا يخرج من طاعته، ولا يطيع محمد بن أمير المؤمنين في خلع عبد الله بن هارون أمير المؤمنين وصرف العهد عنه من بعده إلى غيره، أو ينتقصه شيئا مما جعله له أمير المؤمنين هارون في حياته وصحته، واشترط في كتابه الذي عليه في البيت الحرام في هذا الكتاب. وعبد الله بن أمير المؤمنين المصدق في قوله: وأنتم في حل من البيعة التي في أعناقكم لمحمد بن أمير المؤمنين. التي في أعناقكم لمحمد بن أمير المؤمنين هارون، إن نقص شيئا مما جعله له أمير المؤمنين هارون، وعلى محمد بن هارون أمير المؤمنين أن ينقاد لعبد الله بن أمير المؤمنين هارون ويسلم له الخلافة. وليس لمحمد بن أمير المؤمنين هارون ولا لعبد الله بن أمير المؤمنين أن يخلع القاسم بن أمير المؤمنين هارون، ولا يقدم عليه أحدا من أولادهما وقراباتهما ولا غيرهم من جميع البرية. فإذا أفضت الخلافة إلى عبد الله بن أمير المؤمنين فالأمر إليه في إمضاء ما جعله أمير المؤمنين من العهد للقاسم بعده، أو صرف ذلك عنه إلى من رأى من ولده وإخوته، وتقديم من أراد أن يقدم قبله، وتصير القاسم بن أمير المؤمنين بعد من يقدم قبله يحكم في ذلك بما أحب ورأى. فعليكم معشر المسلمين إن فاذ ما كتب به أمير المؤمنين في كتابه هذا وشرط عليهم وأمر به، وعليكم السمع والطاعة لأمير المؤمنين فيما ألزمكم وأوجب عليكم لعبد الله بن أمير المؤمنين، وعهد الله وذمته وذمة رسوله وذمم صلى الله عليه وسلم وذمم المسلمين والعهود والمواثيق. والمواثيق التي أخذ الله على الملائكة المقربين والنبيين والمرسلين وأكدها في أعناق المؤمنين والمسلمين، لتفن لعبد الله ابن أمير المؤمنين ولا أميري، لتفن لعبد الله أمير المؤمنين بما سمى. ولمحمد وعبد الله والقاسم بني أمير المؤمنين بما سمى وكتب في كتابه هذا واشترط عليكم وأقررتم به على أنفسكم، فلا تفن لعبد الله من هارون يعني. فإن أنتم بدلتم من ذلك شيئا أو غيرتم أو نكثتم أو خالفتم ما أمركم به أمير المؤمنين واشترط عليكم في كتابه هذا، فبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله وصلى الله عليه وسلم وذمة المؤمنين والمسلمين. وكل مال هو اليوم لكل رجل منكم أو يستفيده إلى 50 سنة فهو صدقة على المساكين، وعلى كل رجل منكم المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة إلى بيت الله الحرام الذي بمكة 50 حجة نذرا واجبا لا يقبل الله منه إلا الوفاء بذلك. وكل مملوك لأحد منكم أو يملكه فيما يستقبل إلى 50 سنة حر، وكل امرأة له فهي طالق ثلاثا البتة
ايه كل حاجة؟ ايه كل ده؟
لم نسمع شيئا شيخ، في تردد كده غريب. طيب كل
يقول
امرأة
يعني عهود ومواثيق شديدة جدا غليظة.
هل هذا كله يسري؟
هذا تكليف ما لا يستطاع، 50 حجة ماشيا، الكلام ده وكل مال يقبضه ويستلم.
وكل امرأة له فهي طالق ثلاثا البتة طلاق الحرج لا مثنوية فيها، والله عليكم بذلك كفيل وراع وكفى بالله حسيبا. هو عمل مشكلة فعلا، وإن كل ده كتب نسخة الشرط الذي كتب عبد الله بن أمير المؤمنين بخط يده في الكعبة. هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين، كتبه له عبد الله بن هارون أمير المؤمنين في صحة من عقله وجواز من أمره وصدق نية فيما كتب في كتابه هذا ومعرفة بما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسلمين. إن أمير المؤمنين هارون ولاني العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين في سلطانه بعد أخي محمد بن هارون، وولاني في حياته ثغور خراسان وكورها وجميع أعمالها، وشرط على محمد بن هارون الوفاء بما عقد لي من الخلافة وولاية أمور العباد والبلاد بعده وولاية خراسان وجميع أعمالها، ولا يعرض لي في شيء مما أقطعني أمير المؤمنين أو ابتاع لي من الضياع والعقد والرباع أو ابتعت منه في من ذلك، وما أعطاني أمير المؤمنين من الأموال والجوهر والكساء والمتاع والدواب والرقيق وغير ذلك، ولا يعرض لي في ولا لأحد من عمالي وكتابي بسبب محاسبة، ولا يتبع لي في ذلك ولا لأحد منهم أبدا، ولا يدخل علي ولا عليهم ولا على من كان معي ومن استعنت به من جميع الناس مكروها في نفس ولا دم ولا شعر ولا بشر ولا مال ولا صغير من الأمور ولا كبير، فأجابه إلى ذلك وأقر به وكتب له كتابا أكد فيه على نفسه ورضي به أمير المؤمنين هارون وقبله وعرف نية صدق نيته فيه، وشرطت لأمير المؤمنين وجعلت له على نفسي أن أسمع لمحمد وأطيع ولا أصيح، وأنصحه ولا أغشه، وأوفي بيعته وولايته أو أوفي وأوفي بيعته وولايته، ولا أغدر ولا أنكث ولا وأنفذ كتبه وأموره وأنفذ كتبه وأموره وأحسن موازرته وجهاد عدوه في ناحيتي. ما وفى لي بما شرط لأمير المؤمنين في أمري، وسمى في الكتاب الذي كتبه لأمير المؤمنين ورضي به أمير المؤمنين، ولم يتبعني بشيء من ذلك، ولم ينقض أمرا من الأمور التي شرطها أمير المؤمنين لي عليه. فإن احتاج محمد بن أمير المؤمنين إلى جند وكتب إلي ما أمرني بإشخاصه إليه، أو إلى ناحية من النواحي، أو إلى عدو من أعدائه خالفه، أو أراد نقص شيء من سلطانه لنقض، أو سلطاني الذي أسنده أمير المؤمنين إلينا وولانا إياه، فعلي أن أنفذ أمره ولا أخالفه أنفذ ولا أقصر في شيء كتب به إلي. وإن أراد محمد أن يولي رجلا من ولده العهد والخلافة من بعدي، فذلك له ما وفى لي بما جعله أمير المؤمنين إلي واشترطه لي عليه، وشرط على نفسه في أمري، وعلي إنفاذ ذلك والوفاء له به، ولا أنقص من ذلك، ولا أغيره، ولا أبدله، ولا أقدم قبله أحدا من ولدي، ولا قريبا ولا بعيدا من الناس أجمعين، إلا أن يولي أمير المؤمنين هارون أحدا من ولديه العهد من بعدي، فيلزمني ومحمدا الوفاء له. وجعلت لأمير المؤمنين ومحمد علي الوفاء بما شرطت، وسميت في كتابي هذا ما وفى لي محمد بجميع ما اشترط لي أمير المؤمنين عليه في نفسي، وما أعطاني أمير المؤمنين من جميع الأشياء المسماة في هذا الكتاب الذي كتبه لي. فعلي عهد الله وميثاقه، وذمة أمير المؤمنين، وذمتي، وذمم آبائي، وذمم المؤمنين، وأشد ما أخذ الله من على النبيين والمرسلين من خلقه أجمعين من عهوده ومواثيقه، والأيمان المؤكدة التي أمر الله بالوفاء بها ونهى عن نقضها وتبديلها. فإن أنا نقضت، كل الكلام ده كان نقض مش نقص. الفضاء. طيب، فإن أنا نقضت شيئا مما شرطت وسميت في كتابي هذا، أو غيرت، أو بدلت، أو نكست، أو غدرت، فبرئت من الله عز وجل ومن ولايته ودينه، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقيت الله يوم القيامة كافرا مشركا. ليه بس؟ وكل امرأة هي لي اليوم أو أتزوجها إلى 30 سنة طالق ثلاثا البتة طلاق الحرج، مش 50. وكل مملوك هو لي اليوم أو أملكه إلى 30 سنة أحرار لوجه الله، علي المشي أو علي المشي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة 30 حجة، نذرا واجبا علي في عنقي حافي الراجلة، لا يقبل الله مني الوفاء إلا الوفاء بذلك. وكل مال لي أو أملكه إلى 30 سنة هدي بالغ الكعبة أو بالغني الكعبة. وكل ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت في كتابي هذا لازم، لا أضمر غيره ولا أنوي غيره. وشهد سليمان بن أمير المؤمنين وفلان وفلان، وكتب في ذي الحجة 86 و100. نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن الله ولى أمير المؤمنين وولى ما ولاه والحافظ. طيب، فإن الله ولى أمير المؤمنين وولى ما فإن الله ولي أمير المؤمنين وولي ما ولاه والحافظ لما استرعاه والحافظ لما استرعاه وأكرمه به من خلافته وسلطانه، والصانع له فيما قدم وأخر من أموره، والمنعم عليه بالنصر والتأييد في مشارق الأرض ومغاربها، والكارئ والحافظ والكافي من جميع خلقه، وهو المحمود على جميع آلائه، المسؤول تمام حسن ما أمضى من قضائه لأمير المؤمنين وعادته الجميلة عنده، وإلهام ما يرضى به، ويوجب له عليه أحسن المزيد من فضله. وقد كان من نعمة الله عز وجل عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين ما تولى الله من محمد وعبد الله ابني أمير المؤمنين من تبليغه بهما أحسن ما أملت الأمة ومدت إليه أعناقها، وقذف الله لهما في قلوب العامة والمحبة من المحبة والمودة والسكون إليهما والثقة بهما لعماد دينهم وقوام أمورهم وجمع ألفتهم وصلاح دهمائهم ودفع المحذور والمكروه من الشتات والفرقة عنهم، حتى ألقوا إليهما أزمتهم وأعطوهما بيعتهم وصفقات أيمانهم بالعهود والمواثيق ووكيد الأيمان المغلظة عليهم، أراد الله فلم يكن له مرد، وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه ولا إزالته ولا صرف له عن محبته ومشيئته وما سبق في علمه منه. وأمير المؤمنين يرجو تمام النعمة عليه وعليهما في ذلك وعلى الأمة كافة، لا عاقب لأمر الله ولا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ولم يزل أمير المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على عقد العهد لمحمد بن أمير المؤمنين من بعد أمير المؤمنين، ولعبد الله بن أمير المؤمنين من بعد محمد بن أمير المؤمنين، يعمل فكره ورأيه ونظره ورويته فيما فيه الصلاح لهما ولجميع الرعية، والجمع للكلمة واللم للشعث والدفع للشتات والفرقة والحسم لكيد أعداء النعم من أهل الكفر والنفاق والغل والشقاق، والقطع لآمالهم من كل فرصة يرجون إدراكها وانتهازها منه، يرجون إدراكها وانتهازها منهما بانتقاص حقهما، ويستخير الله أمير المؤمنين في ذلك، ويسأله العزيمة له على ما فيه الخيرة أو الخيرة لهما ولجميع الأمة، والقوة في أمره في أمر الله وحقه وائتلاف أهوائهما وصلاح ذات بينهما وتحصينهما. طيب، وصلاح ذات بينهما وتحصينهما من كيد أعداء النعم ورد ورد حسدهم ومكرهم وبغيهم وسعيهم بالفساد بينهما. فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بهما إلى بيت الله وأخذ البيعة منهما لأمير المؤمنين بالسمع والطاعة والإنفاذ لأمره واكتتاب الشرط على كل واحد منهما لأمير المؤمنين ولهما بأشد المواثيق والعهود وأغلظ الأيمان والتوكيد، والأخذ لكل واحد منهما على صاحبه بما التمس به أمير المؤمنين اجتماع ألفتهما ومودتهما وتواصلهما ومؤازرتهما ومكانفتهما على حسن النظر، على حسن النظر لأنفسهما ولرعية أمير المؤمنين التي استرعاهما والجماعة لدين الله عز وجل وكتابه وسنن نبيه صلى الله عليه وسلم، والجهاد لعدو المسلمين من كانوا وحيث كانوا، وقطع طمع كل عدو مظهر للعداوة ومسر لها وكل منافق ومارق، وأهل الأهواء الضالة المضلة من تكيد بكيد توقعه بينهما هكذا، وبدحس يدحس به لهما، وما يلتمس أعداء الله وأعداء النعم وأعداء دينه من الضرب بين الأمة والسعي بالفساد في الأرض والدعاء إلى البدع والضلالة نظرا من أمير المؤمنين لدينه ورعيته وأمة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومناصحة لله ولجميع المسلمين، وذبا عن سلطان الله الذي قدره وتوحد فيه للذي حمله إياه، والاجتهاد في كل ما فيه قربة إلى الله وما ينال به رضوانه والوسيلة عنده. فلما قدم مكة أظهر لمحمد وعبد الله رأيه في ذلك وما نظر فيه لهما، فقبلا كل ما دعاهما إليه من التوكيد على أنفسهما بقبوله، وكتبا لأمير المؤمنين في بطن بيت الله الحرام بخطوط أيديهما بمحضر ممن شهد الموسم من أهل بيت أمير المؤمنين وقواده وصحابته وقضاته وحجبة الكعبة وشهاداتهم عليهما كتابين، استودعهما أمير المؤمنين الحجبة وأمر بتعليقهما في داخل الكعبة. فلما فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله في داخل بيت الله الحرام وبطن الكعبة أمر قضاته الذين شهدوا عليهما وحضروا كتابهما أن يعلموا جميع من حضر الموسم من الحاج والعمار ووفود الأمصار ما شهدوا عليه من شرطهما وكتابهما وقراءة ذلك عليهم ليفهموه ويعوه ويعرفوه ويحفظوه ويؤدوه إلى إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم. ففعلوا ذلك وقرئ عليهم الشرطان جميعا في المسجد الحرام، فانصرفوا وقد اشتهر ذلك عندهم وأثبتوا الشهادة عليه، وعرفوا نظر أمير المؤمنين وعنايته بصلاحهم وحقن دمائهم ولم شعثهم وإطفاء جمرة أعداء الله أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم، أظهر الدعاء لأمير المؤمنين والشكر لما كان منه في ذلك. وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهما لأمير المؤمنين ابناه محمد وعبد الله في بطن الكعبة في أسفل كتابه هذا، فاحمد الله عز وجل على ما صنع لمحمد وعبد الله ولي عهد المسلمين حمدا كثيرا، واشكره ببلائه عند أمير المؤمنين وعند ولي عهد المسلمين وعندك وعند جماعة أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا. واقرأ كتاب أمير المؤمنين على من قبلك من المسلمين وأفهمهم إياه وقم به بينهم وأثبته في الديوان قبلك وقبل وقب وقبلك قبلك وقبل قواد أمير المؤمنين ورعيته قبلك، واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وبه الحول والقوة والقول. وكتب إسماعيل بن صبيح يوم السبت لسبع ليال بقين من المحرم سنة 86، قال: وأمر هارون الرشيد لعبد الله المأمون ب100,000 دينار وحملت له إلى بغداد من الرقة. قال: وكان الرشيد بعد مقتل جعفر بن يحيى بالعمر صار إلى الرقة، ثم قدم بغداد، وقد كانت توالت عليه الشكاية من علي بن عيسى بن مهان من خراسان، وكثر عليه القول عنده، فأجمع على عزله من خراسان، وأحب أن يكون قريبا منه. فلما صار إلى بغداد شخص بعد مدة منها إلى قرماسين، وذلك في سنة 89، وأشخص إليها عدة رجال من القضاة وغيرهم، وأشهدهم أن جميع ماله في عسكره أو أن جميع ماله لا أن جميع ما له في عسكره من الأموال والخزائن والسلاح والكراع وما سواه أجمع لعبد الله المأمون، وأنه ليس فيه قليل ولا كثير بوجه ولا سبب. وجدد البيعة له على من كان معه، ووجه أرثمة بن أعين صاحب حرسه إلى بغداد، فعاد أخذ البيعة على محمد بن هارون أمير المؤمنين وعلى من كان بحضرته لعبد الله والقاسم على النسخة التي كان أخذها عليه الرشيد بمكة، وجعل أمر القاسم في خلعه وإقراره إلى عبد الله إذا أفضت إليه الخلافة. فقال إبراهيم الموصلي في بيعة هارون لابنيه في الكعبة: خير الأمور مغبة وأحق أمر بالتمام، أمر قضى إحكامه الرحمن في البيت الحرام. ثم دخلت سنة 87، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك قتل الرشيد جعفر بن يحيى بن خالد وإيقاعه بالبرامكة. ذكر الخبر عن سبب قتله إياه وكيف كان قتله وما فعل به وبأهل بيته. أما سبب غضبه عليه الذي قتله عنده فإنه مختلف فيه، فمن ذلك ما ذكر عن بخت شوع ابن جبريل عن أبيه أنه قال: إني لقاعد في مجلس الرشيد إذ طلع يحيى بن خالد، وكان فيما مضى يدخل بلا إذن، فلما دخل وصار بالقرب من الرشيد وسلم رد عليه ردا ضعيفا، فعلم يحيى أن أمره قد تغير. قال: ثم أقبل علي الرشيد فقال: يا جبريل، يدخل عليك وأنت في منزلك أحد بلا إذنك؟ فقلت: لا، ولا يطمع في ذلك. قال: فما بالنا يدخل علينا بلا إذن؟ فقام يحيى فقال: يا أمير المؤمنين، قدمني الله قبلك، والله ما ابتدأت ذلك الساعة، وما هو إلا شيء كان خصني به أمير المؤمنين ورفع به ذكري، حتى أن كنت لأدخل وهو في فراشه مجردا حين وحينا في بعض إزاره، وما علمت أن أمير المؤمنين كره ما كان يحب، وإذ قد علمت فإني أكون عنده في الطبقة الثانية من أهل الإذن أو الثالثة إن أمرني سيدي بذلك. قال: فاستحيا. قال: وكان من أرق الخلفاء وجها، وعيناه في الأرض ما يرفع إليه طرفه. ثم قال: ما أردت ما تكره، ولكن الناس يقولون. قال: فظننت أنه لم يسنح لي جواب يرتضيه، فأجاب أنه لم يسنح فظننت أنه لم يسنح له جواب يرتضيه فأجاب بهذا القول. ثم أمسك عنه وخرج يحيى. وذكر عن أحمد بن يوسف أن ثمامة بن أشرس قال: أول ما أنكر يحيى بن خالد من أمره أن محمد بن الليث رفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيها، ويذكر أن يحيى بن خالد لا يغني عنك من الله شيئا، وقد جعلته فيما بينك وبين الله، فكيف أنت إذا وقفت بين يديه؟ فسألك عما عملت في عباده وبلاده، فقلت: يا رب إني استكفيت يحيى أمور عبادك، أتراك تحتج بحجة يرضى بها، مع كلام فيه توبيخ وتقريع؟ فدعا الرشيد يحيى وقد تقدم إليه خبر الرسالة، فقال: تعرف محمد بن الليث؟ قال: نعم. قال: فأي الرجال هو؟ قال: متهم على الإسلام. فأمر به فوضع في المطبق دهرا. فلما تنكر الرشيد للبرامكة ذكره فأمر بإخراجه، فأحضر فقال له بعد مخاطبة طويلة: يا محمد، أتحبني؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: تقول هذا؟ قال: نعم. وضعت في رجلي الأكبال، وحلت بيني وبين العيال، بلا ذنب أتيت ولا حدث أحدث سوى قول حاسد يكيد الإسلام وأهله ويحب الإلحاد وأهله، فكيف أحبه؟ قال: يا محمد، أتحبني؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ولكن قد ذهب ما في قلبي. فأمر أن يعطى 100,000 درهم، فأحضرت. فقال: يا محمد، وتحبني؟ قال: أما الآن فنعم، قد أنعمت علي وأحسنت إلي. قال: انتقم الله ممن ظلمك، وأخذ لك بحقك ممن بعثني عليك. قال: فقال الناس في البرامكة فأكثروا، وكان ذلك أول ما ظهر من تغير حالهم. قال: وحدثني محمد بن الفضل بن سفيان مولى سليمان بن أبي جعفر قال: دخل يحيى بن خالد بعد ذلك على الرشيد، فقام الغلمان إليه، فقال الرشيد لمسرور الخادم: مر الغلمان ألا يقوموا ليحيى إذا دخل الدار. قال: فدخل فلم يقم إليه أحد، فاربد لونه. قال: وكان الغلمان والحجاب بعد إذا رأوه أعرضوا عنه. قال: فكان ربما استسقى الشربة من الماء أو غيره فلا يسقونه، وبالحرى إن سقوه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مرارا. وذكر أبو محمد أو بالحري وذكر أبو محمد اليزيدي، وكان فيما قيل من أعلم الناس بأخبار القوم، قال من قال إن الرشيد قتل يا جعفر بن يحيى بغير سبب يحيى بن عبد الله بن حسن فلا تصدقه. وذلك أن الرشيد دفع يحيى إلى جعفر فحبسه، ثم دعا به ليلة من الليالي فسأله عن شيء من أمره فأجابه، إلى أن قال: اتق الله في أمري ولا تتعرض أن يكون خصمك غدا محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله ما أحدثت حدثا ولا آويت محدثا. فرق عليه وقال له: اذهب حيث شئت من بلاد الله. قال: وكيف أذهب ولا آمن أن أوخذ بعد قليل فأرد إليك أو إلى غيرك؟ فوجه معه من أداه إلى مأمنه، وبلغ الخبر الفضل بن الربيع من عين كانت له عليه من خاص خدمه، فعلى الأمر فوجده حقا وانكشف عنده، فدخل على الرشيد فأخبره، فأراه أنه لا يعبأ بخبره، وقال: وما أنت وهذا لا أم لك، فلعل ذلك عن أمري. فانكسر الفضل، وجاءه جعفر فدعا بالغداء فأكل، وجعل يلقمه ويحادثه، إلى أن كان آخر ما دار بينهما أن قال: ما فعل يحيى بن عبد الله؟ قال: بحاله يا أمير المؤمنين في الحبس الضيق والأكبال. قال: بحياتي؟ فأحجم جعفر، وكان من أدق الخلق ذهنا وأصحهم فكرا، وهجس في نفسه أنه قد علم بشيء من أمره، فقال: لا وحياتك يا سيدي، ولكن أطلقته وعلمت أنه لا حياة به ولا مكروه عنده. قال: نعم ما فعلت، ما عدوت ما كان في نفسي. فلما خرج أتبعه بصره حتى كاد أن يتوارى عن وجهه، ثم قال: قتلني الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم أقتلك. فكان من أمره ما كان. وحدث إدريس بن بدر قال: عرض رجل للرشيد وهو يناظر يحيى، فقال: يا أمير المؤمنين، نصيحة فادع بي إليك. فقال لهرثمة: خذ الرجل إليك وسأله عن نصيحته هذه. فسأله فأبى أن يخبره، وقال: هي سر من أسرار الخليفة. فأخبر هرثمة الرشيد بقوله، قال: فقل له لا يبرح الباب حتى أفرغ له. قال: فلما كان في الهياجرة انصرف من كان عنده ودعا به، فقال: أخلني. فالتفت هارون إلى بنيه فقال: انصرفوا يا فتيان. فوثبوا، وبقي خاقان وحسين على رأسه. فنظر إليهما الرجل فقال الرشيد: تنحيا عني. ففعل، ثم أقبل على الرجل فقال: هات ما عندك. فقال: على أن تؤمنني؟ قال: على أن أؤمنك وأحسن إليك. قال: كنت بحلوان في خان من خاناتها، فإذا أنا بيحيى بن عبد الله في دراعة صوف غليظة وكساء صوف أخضر غليظ، وإذا معه جماعة ينزلون إذا نزل ويرحلون إذا رحل، ويكونون منه بصدد يوهمون من رآهم أنهم لا يعرفونه وهم من أعوانه، ومع كل واحد منهم منشور يأمن به إن عرض له. قال: وتعرف يحيى بن عبد الله؟ قال: أعرفه قديما، وذلك الذي حقق معرفتي به بالأمس. قال: فصفه لي. قال: مربوع أسمر رقيق السمرة، أجلح حسن العينين عظيم البطن. قال: صدقت، هو ذاك. قال: فما سمعته يقول؟ قال: ما سمعته يقول شيئا غير أني رأيته يصلي، رأيت غلاما من غلمانه أعرفه قديما جالسا على باب الخان، فلما فرغ من صلاته أتاه بثوب غسيل فألقاه في عنقه ونزع جبة الصوف، فلما كان بعد الزوال صلى صلاة ظننتها العصر وأنا أرمقه، أطال في الأوليين وخفف في الأخريين، فقال: لله أبوك لجاد ما حفظت عليه. نعم نعم، تلك صلاة العصر، وذاك وقتها عند القوم. أحسن الله جزاءك وشكر سعيك، فمن أنت؟ قال: أنا رجل من أعقاب أبناء هذه الدولة، وأصلي من مروة، ومولدي مدينة السلام. قال: فمنزلك بها؟ قال: نعم. فأطرق مليا ثم قال: كيف احتمالك لمكروه تمتحن به في طاعتي؟ قال: أبلغ من ذلك حيث أحب أمير المؤمنين. قال: كن بمكانك حتى أرجع. فطفر في حجرة كانت خلف ظهره، فأخرج كيسا فيه 1000 دينار، فقال: خذ هذه ودعني وما أدبر فيك. فأخذها وضم عليها ثيابه، ثم قال: يا غلام. فأجابه خاقان وحسين، فقال: اصفع ابن اللخناء. فقال: اصفع ابن اللخناء، فصفعاه نحو من 100 صفعة. عشان
ده
يحبكها،
ازاي انه اخذ ال1000 دينار؟
ما عشان يحبكها بقى. ثم قال: اخرجاه الى من بقي في الدار وعمامته في عنقي، وقول: هذا جزاء من يسعى بباطنة امير المؤمنين واوليائه. ففعل ذلك، وتحدثوا بخبره ولم يعلم بحال الرجل احد، ولا بما كان القى الى الرشيد، حتى كان من امر البرامكة ما كان. وذكر يعقوب بن إسحاق أن إبراهيم بن المهدي حدثه قال: أتيت جعفر بن يحيى في داره التي ابتناها، فقال لي: أما تعجب من منصور بن زياد؟ قال: قلت: فبماذا؟ قال: سألته: هل ترى في داري عيبا؟ قال: نعم، ليس فيها لبنة ولا صنوبرة. صنوبرة، قال إبراهيم. فقلت: الذي يعيبها عندي أنك أنفقت عليها نحو من 20 ألف درهم، وهو شيء لا آمنه عليك غدا بين يدي أمير المؤمنين. قال: هو يعلم أنه قد وصلني بأكثر من ذلك وضعف ذلك سوى ما عرضني له. قال: قلت: إن العدو إنما يأتيه في هذا من جهة أن يقول: يا أمير المؤمنين، إذا أنفق على دار 20 ألف درهم، فأين نفقاته؟ وأين صلاته؟ وأين النوائب التي تنوبه؟ وما ظنك يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك؟ وهذه جملة سريعة إلى القلب، والموقف على الحاصل منها صعب. موقف. قال: إن سمع مني قلت: إن لأمير المؤمنين نعما على قوم قد كفروها بالستر لها أو بإظهار القليل من كثيرها، وأنا رجل نظرت إلى نعمتي عندي فوضعتها في رأس جبل، ثم قلت للناس: تعالوا فانظروا. وذكر زيد بن علي بن حسين بن زيد أن إبراهيم بن المهدي حدثه أن جعفر بن يحيى قال له يوما، وكان جعفر بن يحيى صاحبه عند الرشيد وهو الذي قربه منه: إني قد استربت بأمر هذا الرجل، يعني الرشيد، وقد ظننت أن ذلك لسابق سبق في نفسي منه، فأردت أن أعتبر ذلك بغيري، فكنت أنت فارمق ذلك في يومك هذا وأعلمني ما ترى منه. قال: ففعلت ذلك في يومي، فلما نهض الرشيد من مجلسه كنت أول أصحابه نهض عنه، حتى صرت إلى شجر في طريقي، فدخلتها ومن معي، أمرتهم بإطفاء الشمع، وأقبل الندماء يمرون بي واحدا واحدا فأراهم ولا يروني، حتى إذا لم يبق منهم أحد إذا أنا بجعفر قد طلع. فلما جاوز الشجر قال: اخرج يا حبيبي. قال: فخرجت، فقال: ما عندك؟ فقلت حتى تعلمني كيف علمت أني ها هنا. قال عرفت عنايتك بما أعنى به وأنك لم تكن لتنصرف أو تعلمني ما رأيت منه، وعلمت أنك تكره أن ترى واقفا في مثل هذا الوقت وليس في طريقك موضع أستر من هذا الموضع، فقضيت بأنك فيه. قلت نعم. قال فهات ما عندك. قلت رأيت الرجل يهزل إذا جذدت ويجد إذا هزلت. قال كذا هو عندي، فانصرف يا حبيبي. قال فانصرفت.
يهزل
ها؟ يهزل يبقى هزيل. يهزل. قال حدثني علي بن سليمان أنه سمع جعفر بن يحيى يوما يقول ليس لدارنا
يهزل
هذه.
نعم
يهزل فهو هازل.
الهزل ضد الجد
نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني علي بن سليمان أنه سمع جعفر بن يحيى يوما يقول ليس لدارنا هذه عيب إلا أن صاحبها فيها قليل البقاء، يعني نفسه. وذكر عن موسى بن يحيى قال خرج أبي إلى الطواف في السنة التي أصيب فيها وأنا معه من بين ولده، فجعل يتعلق بأستار الكعبة ويردد الدعاء ويقول اللهم ذنوبي جمة عظيمة لا يحصيها غيرك ولا يعرفها سواك، اللهم إن كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي في الدنيا، وإن أحاط ذلك بسمعي وبصري ومالي وولدي حتى تبلغ رضاك، ولا تجعل عقوبتي في الآخرة ما تطيق. قال وحدثني أحمد بن الحسن بن حرب قال رأيت يحيى وقد قابل البيت وتعلق بأستار الكعبة وهو يقول اللهم إن كان رضاك في أن تسلبني نعمتك عندي فاسلبني، اللهم إن كان رضاك في أن تسلبني أهلي وولدي فاسلبني، اللهم إلا الفضل.
هذا دعاء فيه تجاوز، فيه تعدي.
ما يستطيع صح سيدنا.
لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل كالفرخ. نعم.
بيقول له إلا اللهم إلا الفضل. ولده. قال ثم ولى ليمضي، فلما قرب من باب المسجد كر مسرعا ففعل مثل ذلك، وجعل يقول اللهم إنه سمج بمثل أن يرغب إليك ثم يستثني عليك، اللهم والفضل. قال فلما انصرفوا من الحج نزلوا الأنبار ونزل الرشيد بالعمر ومعه ولي العهد الأمين والمأمون.
الفضل والفضل لسان أهل بيت
اللهم المستعان.
الله.
ونزل الفضل مع الأمين وجعفر مع المأمون، ويحيى في منزل خالد بن عيسى كاتبه، ومحمد بن يحيى في منزل ابن نوح صاحب الطراز. ونزل محمد بن خالد مع المأمون بالعمر مع الرشيد. قال وخلى الرشيد بالفضل ليلا ثم خلع عليه وقلده وأمره أن ينصرف مع محمد الأمين، ودعا بموسى بن يحيى فرضي عنه وكان غاضب عليه بالحيرة في بدأته، لأن علي بن عيسى بن ماهان اتهمه عند الرشيد في أمر خراسان وأعلمه طاعة أهلها له ومحبتهم إياه، وأنه يكاتبهم ويعمل على الانسلال إليهم والوثوب به معهم، فوقر ذلك في نفس الرشيد عليه وأوحشه منه. وكان موسى أحد الفرسان الشجعان، فلما قدح علي بن عيسى فيه أسرع ذلك في الرشيد وعمل فيه القليل منه وعمل فيه القليل منه. ثم ركب موسى دين واختفى من غرمائه، فتوهم الرشيد أنه صار إلى خراسان كما قيل له. فلما صار إلى الحيرة في هذه الحجة وفاه موسى من بغداد، فحبسه الرشيد عند العباس بن موسى بالكوفة، فكان ذلك أول ثلمة ثلموا بها. فركبت أم الفضل بن يحيى في أمره ولم يكن يردها في شيء، فقال يضمنه أبوه فقد رفع إلي فيه، فضمنه يحيى ودفعه إليه ثم رضي عنه وخلع عليه. وكان الرشيد قد عاتب على الفضل بن يحيى وثقل مكانه عليه لتركه الشرب معه، فكان الفضل يقول لو علمت أن الماء ينقص من مروءتي ما شربته، وكان مشغوفا بالسماع. قال وكان جعفر يدخل في منادمة الرشيد حتى كان أبوه ينهاه عن منادمته ويأمره بترك الأنس به، فيترك أمر أبيه ويدخل معه فيما يدعوه إليه. وذكر عن سعيد بن هريم أن يحيى كتب إلى جعفر حين أعيته حيلته فيه إني إنما أهملتك ليعثر الزمان بك عثرة تعرف بها أمرك، وإن كنت لأخشى أن تكون التي لا شوى لها. قال: وقد كان يحيى قال للرشيد: يا أمير المؤمنين، أنا والله أكره مداخلة جعفر معك، ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك علي منك، فلو أعفيته واقتصرت به على ما يتولاه من جسيم أعمالك كان ذلك واقعا بموافقتي وآمن لك علي. قال الرشيد: يا أبت، ليس بك هذا، ولكنك إنما تريد أن تقدم عليه الفضل. وقد حدثني أحمد بن زهير، أحسبه، عن عمه زاهر بن حرب أن سبب هلاك جعفر والبرامكة أن الرشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت المهدي، وكان يحضرهما إذا جلس للشرب، وذلك بعد أن أعلم جعفرا قلة صبره عنه وعنها، وقال لجعفر: أزوجكها كامشكو أزوجكها ليحل لك النظر إليها إذا أحضرتها مجلسي، وتقدم إليه ألا يمسها ولا يكون منه شيء مما يكون للرجل إلى زوجته، فزوجها منه على ذلك، فكان يحضرهما مجلسه إذا جلس للشرب، ثم يقوم عن مجلسه ويخليهما فيثملان من الشراب وما شابان، فيقوم إليها دخلت
ويخليهما.
زوجا ويخليهما فيثملان من الشراب وهما شابان، فيقوم إليها جعفر فيجامعها، فحملت منه وولدت غلاما، فخافت على نفسها من الرشيد إن علم بذلك، فوجهت بالمولود مع حواضن له من مماليكها إلى مكة، وجهت. فلم يزل الأمر مستورا عن هارون حتى وقع بين عباسة وبين بعض جواريها شر، فأنهت أمرها وأمر الصبي إلى الرشيد وأخبرته بمكانه ومع من هو من جواريها وما معه من الحلي التي كانت زينته به أمه. فلما حج هارون هذه الحجة أرسل إلى الموضع الذي كانت الجارية وأخبرته أن الصبي به من يأتيه بالصبي طيب من يأتيه بالصبي وبمن معه من حواضنه، فلما أحضروا سأل اللواتي معهن الصبي، فأخبرنه بمثل القصة التي أخبرته بها الرافعة على عباسة، فأراد فيما زعم قتل الصبي ثم تحوب من ذلك. وكانوا بيحملوا بطنهم ما تكبرش ولا ايه؟ وكان جعفر يتخذ للرشيد طعاما كلما حج بعسفان فيقريه إذا انصرف شاخصا من مكة إلى العراق، فلما كان في هذا العام اتخذ الطعام جعفر كما كان يتخذه هنالك، ثم استزاره فاعتل عليه الرشيد ولم يحضر طعامه، ولم يزل جعفر معه حتى نزل منزله من الأنبار، فكان من أمره وأمر أبيه ما أنا ذاكره إن شاء الله. أبو عمر موجود يا سيد؟
اقرأ.
في شوية برد كده عطلنا.
شوية برد.
ذكر الخبر. قال: ذكر الخبر عن مقتل جعفر. ذكر الفضل بن سليمان بن علي أن الرشيد حج في سنة 86 و100، وأنه انصرف من مكة فوافى الحيرة في المحرم من سنة 87 و100 عند انصرافه من الحج، فقام في قصر عون العبادي أياما، ثم شخص في السفن حتى نزل العمر الذي بناحية الأنبار، فلما كان ليلة السبت أو ليلة السبت من سلاخ المحرم أرسل مسرورا الخادم ومعه حماد بن سالم أبو عصمة في جماعة من الجند، فأطافوا بجعفر بن يحيى ليلا، ودخل عليه مسرور وعنده ابن بختي شوع المتطبب وأبو زكار الأعمى المغني الكلوذاني وهو في لهوه، فأخرجه إخراجا عنيفا يقوده حتى أتى به المنزل الذي فيه الرشيد، فحبسه وقيده بقيد حمار، وأخبر الرشيد بأخذه إياه ومجيئه به، فأمر بالضرب عنقه ففعل ذلك. وذكر عن علي بن أبي سعيد أو ذكر فضل يعني عن علي بن أبي سعيد أن مسرورا الخادم حدثه قال: أرسلني الرشيد لياتيه بجعفر بن يحيى لما أراد قتله، فأتيته عنده أبو زكار الأعمى المغني وهو يغنيه: فلا تبعد، فكل فتى سيأتي عليه الموت يطرق أو يغادي. قال: فقلت له: يا أبا الفضل، الذي جئت له من ذلك قد والله طرقك، أجب أمير المؤمنين. قال: فرفع يديه ووقع على رجلي يقبلهما وقال: حتى أدخل فأوصي. قلت: أما الدخول فلا سبيل إليه، ولكن أوصي بما شئت. فتقدم في وصيته بما أراد، وأعتق مماليكه، ثم أتتني رسل أمير المؤمنين تستحثني به. قال: فمضيت به إليه فأعلمته، فقال لي وهو على فراشي: ائتني برأسه. فأتيت جعفرا فأخبرته، فقال: يا أبا هاشم، الله الله، والله ما أمرك بما أمرك به إلا وهو سكران، فدافع بأمري حتى أصبح أمره في ثانية. فعدت لأمره، فلما سمع حسي قال: يا ماص بذر أمه، ائتني برأس جعفر. فعدت إلى جعفر فأخبرته، فقال: عاوده في ثالثة. فأتيته فحذفني بعمود، ثم قال: نفيت من المهدي، نفيت من المهدي إن أنت جئتني ولم تأتني برأسه. لأرسلن إليك من يأتيني برأسك أولا ثم برأسه آخرا. قال: فخرجت فأتيته برأسه. قال: وأمر رشيد في تلك الليلة بتوجيه من أحاط بيحيى بن خالد وجميع ولده ومواليه. أفلت منهم أحد كان حاضرا. وحول الفضل بن يحيى ليلا، فحبس في ناحية من منازل الرشيد، وحبس يحيى بن خالد في منزله، وأخذ ما وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك، ومنع أهل العسكر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام أو إلى غيرها، ووجه طيب وحول الفضل وحبس يحيى وأخذ ما وجد طيب ومنع أهل العسكر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام أو غيرها، ووجه من ليلته رجاء الخادم إلى الرقة في قبض أموالهم وما كان لهم، وأخذ كل ما كان من رقيقهم ومواليهم وحشمهم، وولاه أمورهم، وفرق الكتب من ليلته إلى جميع العمال في نواحي البلدان والأعمال بقبض أموالهم وأخذ وكلائهم. فلما أصبح بعث بجثة جعفر بن يحيى مع شعبة الخفتاني وهرثمة بن عين وإبراهيم بن حميد المروى الروذي وأتباعهم عدة من خدمه وثقاته منهم مسرور الخادم إلى منزل جعفر بن يحيى، وإبراهيم بن حميد وحسين الخادم إلى منزل الفضل بن يحيى، ويحيى بن عبد الرحمن ورشيد الخادم إلى منزل يحيى ومحمد بن يحيى، وجعل معه هرثمة بن عين، وأمر بقبض جميع ما لهم، وكتب إلى السندي الحرشي بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام، ونصب رأسه على الجسر الأوسط، وقطع جثته، وصلب كل قطعة منها على الجسر الأعلى والجسر الأسفل. ففعل السندي ذلك، وأمضى الخدم ما كانوا وجهوا فيه. وحمل عدة من أولاد الفضل وجعفر ومحمد الأصاغر إلى وحمل عدة من أولاد جاء الفضل وجعفر ومحمد الأصاغر إلى الرشيد، فأمر بإطلاقهم، وأمر بالنداء في جميع البرامكة أن لا أمان لمن آواهم إلا محمد بن خالد وولده وعاله وحشمه، فإنه استثناهم لما ظهر من نصيحة محمد له، وعرف براءته مما دخل فيه غيره من البرامكة، وخلى سبيل يحيى قبل شخوصه من العمر، فوكل بالفضل ومحمد وموسى بني يحيى وبأبي المهدي صهرهم حفظة من قبل هرثمة بن أعين إلى أن وافى بهم الرقة. فأمر الرشيد بقتل أنس بن أبي شيخ يوم قدم الرقة، وتولى قتله إبراهيم بن عثمان بن نهيك، ثم صلب. وحبس يحيى بن خالد مع الفضل ومحمد في دير القائم، وجعل عليهم حفظة من قبل مسرور الخادم وهرثمة بن أعين، ولم يفرق بينهم وبين عدة من خدمهم. وما لا ولا ما طيب ولم يفرق بينهم وبين عدة من خدمهم ولا ما يحتاجون إليه، وصير معهم زبيدة بنت منير أم الفضل، ودنانير جارية يحيى، وعدة من خدمهم وجواريهم. ولم تزل حالهم سهلة إلى أن سخط الرشيد على عبد الملك بن صالح فعمهم بالتثقيف بسخطه، فعمهم بالتثقيف بسخطه وجدد لهم وله وجدد له ولهم التهمة عند الرشيد، فضيق عليهم. عمهم فذكر الزبير بن بكار وذكر الزبير بن بكار أن جعفر بن الحسين اللهبي حدثه أن الرشيد أتي بأنس بن أبي شيخ صبح الليلة التي قتل فيها جعفر بن يحيى، فدار بينه وبينه كلام، فأخرج الرشيد سيفا من تحت فراشه وأمر أن تضرب عنقه، وجعل يتمثل ببيت قيل في قتل أنس قبل ذلك: تلمظ السيف من شوق إلى أنس، فالسيف يلحظ والأقدار تنتظر. قال: فضرب عنقه فسبق السيف الدم. فقال الرشيد: رحم الله عبد الله بن مصعب. وقال الناس: إن السيف كان سيف الزبير بن العوام. فذكر بعضهم أن عبد الله بن مصعب كان على خبر الناس للرشيد، فكان أخبره
أربع مية
بالحسين أنه على الزندقة.
أربع مية نقف عند ذكر الزبير بن بكار.
بدري كده؟
نعم، الشبكة عندنا مجتمع. بارك الله فيك.
وفيكم بارك.
يلا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.